يحضرونها ومعهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يحييهم الملائكة والسلام على بفضلهم ويقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله من أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا هو الصف الثاني من الناس وهم أهل الشقاوة. من صفاتهم أنهم ينقضون عهد الله، ينقضون العهود التي يعاهدون عليها الله جل وعلا أو يعاهدون عليها غيرهم من الناس، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهو صلة الأرحام، يقطعون الرحم التي أمر الله تعالى بوصلها، ويفسدون في الأرض بأنواع الفساد، جميع أنواع الفساد. هذه صفات أهل النفاق وأهل الضلال، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق الضلال، إذا حسد كذب، إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. في رواية أخرى: إذا عاهد غدر، وإذا خاف فجر. ولهذا قال الله تعالى لهؤلاء جهنم، ولهم سوء الدار، أي لهم الدار ذات السوء، عاقبتها سوء وحالها سوء ومآلها سوء، بخلاف الصنف الذي مر في الدرس الماضي الذين لهم جنات عدن ولهم حسن المآب. وهذا يبين لنا خطر التساهل في أمر ديننا، وأن كل إنسان إما في جنة أو في النار، وأهل النار الذين تلك صفاتهم يتمنون أن يسلموا من هذا العذاب، لو يفتدوا به كل ما في الوجود، كل ما في الدنيا بالمال ومثله معه، من أجل أن يسلموا من العذاب، لا لأجل أن يحصلوا على الجنة. همهم وغايتهم ومقصودهم فقط التخلص من هذه الوصفة العظيمة وهي عذاب الجهنم، ولا يفكرون في الحصول على الجنة. هذا أمر بعيد المنال بالنسبة لهم، ولا يفكرون فيه، لكن هم يفكرون في السلامة من العذاب. والإنسان في هذه الدنيا القرار بيده، إن أراد أن يدخل الجنة فأبوابها مفتوحة، وإن اختار النار فالويل له. والله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم ذكر المولى جل وعلا بعد هذا بيان فضله ومنته على عباده، فقال: الله يرزق الرزق لمن يشاء ويقدر، فرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله جل وعلا يوسع الرزق لمن يشاء وعلى من يشاء في هذه الدنيا، قد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا. الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. الله يبسط الرزق ويوسعه ويكثره وينميه لمن يشاء ويقدر، أي أنه يقدر ويضيق على من يشاء. فليس كل من أعطي الدنيا سعيدة، وليس كل من حرمها شقيا. كثرة الرزق في الدنيا ليست هي المعيار على السعادة، ولهذا قال جل وعلا: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أي أن بعض الناس يفرحون بهذه الدنيا، يفرحون بنعيم هذه الدنيا، ولو أنهم تأملوا ما بينها وبين الحياة الأخرى من حيث المدة ومن حيث النوعية، من حيث الزمن الذي يمضونه في الدنيا والذي يمضونه في الآخرة، لوجدوا فارقا كبيرا. الحياة الدنيا مدتها قليلة، 50 70 100 سنة، 120 ونحو ذلك، والآخرة إلى الأبد. ومن حيث النوعية فمتاع الدنيا قليل، ما فيه من مؤنسات ومفرحات وصنوف ألوان السعادة إلا أنها محدودة. ويصاحبها كثير من المنافقات، فقد يجمع الإنسان مالا، قد يكون له نساء، قد يكون له مباني ومزارع وغيرها، ويتلذذ بأنواع الطعام، لكن ما في الدنيا ليس كما في الآخرة. وإذا كنا نسمع ونقرأ في كتاب الله صفات الجنة، فإنه ليس في الحقيقة مما نعرفه إلا الأسماء، وأما الحقائق فهي مختلفة، وهي أعظم مما نتصور من حيث الجمال والبهاء واللذة والأنس والراحة وحسن المتاع. ولهذا فالحياة الدنيا بالنسبة للآخرة هي مجرد متاع يسير يمر على الإنسان كمستظل تحت شجرة ثم انزاحت عنها، انزاح الظل عنها وجاءت الشمس. وعلى هذا فلا يتعلق الإنسان العاقل بالدنيا، وإنما يستغلها لما خلقت من أجله، وهو أن تكون مزرعة للآخرة، وتكون فرصة لأن يستمتع بها الإنسان بما يتقرب به إلى ربه جل وعلا. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يعني عبارة عن حالة طوارئ يمر بها الإنسان لينتقل بعدها إلى الحياة الباقية. الحياة الدنيا لعب ولهو، في آية أخرى لهو ولعب، فلا ينخدع بها إلا من لا يعرفها، والذين يعرفونها يتعاملون معها على أنها فرصة للاستثمار ومزرعة الأعمال الصالحة. فالإنسان الذي يعرف الدنيا يزرع فيها العمل الصالح، وهي عبارة عن مستودعات تودع فيها الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونحن في هذه الليلة نستقبل العشر الأواخر من رمضان، أفضل مواسم العام للمسابقة، أفضل فرصة تمر على الإنسان لأجل أن ينفع نفسه نفعا عظيما في وقت وجيز وجهد يسير. وهذا من كرم الله تبارك وتعالى علينا، فأعمارنا في هذه الدنيا قصيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك يتعداه. والذي يتعداه كم يصل؟ يصل 100 120 150. كل الناس الذين يعرفونه يقولون هذا معمر، في البلد الفلاني شخص وصل عمره 130، وكلهم يسألون سبحان الله كيف هذا الرجل جالس الآن وقد فقد الكثير من حواسه وقدراته. هذه الحياة الدنيا التي هذه مدتها الله تبارك وتعالى امتن على من يشاء من عباده بأن يوفقه لاستغلال مواسم قصيرة يعمل فيها أعمالا يسيرة كأنه عمل فيها كأنه عمر مئات السنين. هذه العشر الأواخر هي أفضل ليالي السنة، فيها ليلة خير من ألف شهر، خير من 83 سنة وأربعة أشهر. افترض أن عمرك مثلا 40 سنة، كم مر عليك من ليلة قدر؟ 40 ليلة قدر، منها 15 في الطفولة والصبا، من حين البلوغ إلى 40 25 سنة، يعني 25 ليلة قدر وأنت مخاطب ومطالب بأن تستغل هذه الفرصة. كل واحدة من هذه الليالي 25 عن 83 سنة، اضرب 25 في 83 سنة، كم يخرج لك من سنة؟ مئات السنين وآلاف السنين. فهل تضيع هذه الفرص؟ لو كنت فلان عمره 3000 سنة، ما شاء الله كم عمل من الأعمال الصالحة في هذه السنة. هي أنت عمرك في 40، مضى عليك عدد من السنوات استفدت من ليلة القدر في هذه الأعمال الصالحة. فأي إنسان يعرف عملية الحسابات ويكون عنده تصديق ومراجعة يجد أنه كسبان 1,000,000,000%، وهو 100%. فلماذا يغفل أو نغفل أو نتغافل عن هذا الموسم الكريم الذي أكرمنا الله تعالى بأن أبقانا حتى ندركه وهي في هذه العشر المقبلة، محتمل الليلة هذه، محتمل اللي بعدها أو التي تليها إلى آخر ليلة من رمضان. ولهذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وقال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر في رمضان. في رمضان فلا يفرط في هذا إلا البخيل على نفسه الذي يشح على نفسه أن تحصل خيرا أو أن تنال رفعة أو أن يسمو في مكانته ويعلو في منزلته. فلا يحرم الإنسان لنفسه هذا الخير الذي أتاحه الله تعالى له من الاستغلال في هذه الليالي بطاعة ربه بشتى أنواع الطاعات، من المحافظة على الصلوات وخاصة التراويح، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والأمر الثاني الاشتغال بتلاوة القرآن، الاشتغال بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار، وفوق هذا كله التوبة الصادقة عما مضى من تقصير وإهمال، وأن يعزم الإنسان على أن لا يتراجع بعد رمضان، وإنما يعقد العزم على أن يكون عبدا صالحا مصلحا تقيا ورعا خائفا راجيا إلى أن يلقى ربه. يعقد العزم من الآن على أنه لا يتراجع عن الالتزام بالصلاة، وأن لا يتغير بعد رمضان يرجع إلى ما كان عليه من غفلة أو تكاسل أو جرأة على بعض المحرمات. وأيضا يبتعد الإنسان في هذه الليالي عن القيل والقال، فما أهلك حسنات الناس وأتلفها إلا الغيبة والنميمة التي تعمر بها مجالسنا، ويظن الإنسان أن أمر الغيبة سهل، والله تعالى وصف المغتاب بحال إنسان توفي أخوه عنده فقام واخذ سكين وصار يقطع من لحم اخيه وياكل، هذه الغيبة. ألا يقتل بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أحد يقتل هذا أبدا، ما يصيبها أي جنازة ما يقبل واحد يأكل لحم أو الموتى، أي وحوش المفترسة هي التي تعمل هذا؟ فأنت ذو الريبة أنت وحوش المفترسة، فلا ترضى لنفسك بهذا، وإنما اشغل نفسك بذكر الله، وذكر الله جل وعلا هو أعظم الأمور. يقول الله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن معاذ. الكفار يقولون بالاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدعون إلى عبادة رب واحد إن كان صادق ويدعي أنه نبي، يأتينا بآية وجعلنا من جبل الصفا، هذا جاء، أو أنه يزيل جبال مكة ويحولها إلى مروج وأنهار، كان صادق أنه نبي يطلب من ربه أن يغير هذه الأشياء. جاءه جبريل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب الله تعالى طلبهم لما سألوا، ولكن إذا لم يؤمنوا فيعذبهم عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجيبهم لهذا الطلب، وأن ينتظر بهم لعله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله. فهؤلاء يقولون: هذا الرجل يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وفقير، ما عنده خدم ولا حشم، وليس عنده قصور ولا مروج ولا بساتين ولا، ويدعي انه هذا غير مقبول. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. فالهداية والضلال بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فلا فما له من مضل. فالله تبارك وتعالى بيده ملكوت كل شيء، يهدي اليه من اناب اي من رجع وتفطن وتذكر اصله وحاله ومآله، فيحتجي بنور الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن العظيم ومن البيان الذي بينه المصطفى عليه الصلاة والسلام. الذين يهتدون وينيبون هم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا صدقوا وأيقنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، لم يكذبوا بشيء من ذلك، وإنما قبلوا ما جاءهم من عند محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، وقلوبهم تطمئن بذكر الله. إذا ذكروا الله تعالى اطمأنوا، إذا أنهم قرأوا القرآن شعروا بالسعادة والراحة، إذا سبحوا وهللوا وكبروا شعروا بالطمأنينة. هذا النوع من الناس هم أهل الإيمان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني أن قلوب أهل الإيمان تطمئن بذكر الله تبارك وتعالى، وأما قلوب غير المؤمنين فإنها تتضايق من ذكر الله، وإذا سمعوا القرآن يتلى قال بعضهم لبعض ارغوا فيه لعلكم تغلبون هذا القارئ وتشوشون عليه حتى لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الإنسان الذي ليس من أهل الإيمان يتضايق من سماع القرآن ويشعر بأن هذا القرآن كأنه حجارة تلقى عليه وكأنه يواجه عنة ومشقة بسبب هذا السماع الذي يسمع. ولهذا كان القرآن علاج لإخراج الشياطين وإخراج الجن من تسلطه على الإنس لأنه لا يطيق سماع القرآن فيفر. وكذلك شيطان الإنس إذا سمع القرآن تضايق، وإذا مرت آية في المذياع أو نحوها يحاول أن يغلقه لأنه لا يتحمل ولا يطيق أن يسمع كلام الله، بخلاف أهل الإيمان الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال جل وعلا مبينا مكافأة هذا الصنف من أهل الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة أدوا مع الإيمان والتصديق أدوا الأعمال المطالبين بها وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج والبر والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع القربات وابتعدوا عن المحرمات، مكافأتهم طوبى ومكافأتهم حسن مآب. طوبى شجرة في الشجرة في الجنة يسير فيها الراكب 100 عام يسير في ظلها، هذه أعدها الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان وعمل الصالحات هل شرط؟ الإيمان وعمل الصالحات شاق؟
لا
شاق. المكافأة هي هذه طوبى وحسن مآب. طوبى شجرة من أشجار الجنة يسير فيها الراكب 100 عام للذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهل يعجز الإنسان أن يكون من هؤلاء؟ لا لا يعجز، إلا إذا أنه استجاب لعدوه الشيطان وانقاد لتعليماته. وحسن مآب يعني حسن مأوى ومرجع ومكان، فالمكان الذي يأوي إليه ويرجع إليه هو مكان حسن. ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بي. قال طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. تفهمون هذا؟ مضاعفة 3 مرات للذين لم يسحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهم لم يروا. هذا دليل على أن الله تعالى يكافئ عباده المتقين الذين يعملون أعمال الصحابة وهم لم يكونوا من الصحابة أضعافا مضاعفة، ومن ذلك استحقاقهم في طوبى. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة شجرة يسير راكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. يسير الراكب على جواد، والجواد هذا مضمر معروف مضمر يعني مربى على الفروسية حيث أنه لم يكن فيه شحم، إنما بطنه خالي من الشحم بسبب كثرة التمرين والتدريب، وهذا أجود أنواع الخيل وأتبعها. فيسير فيها الراكب على الجواد المضمر 100 عام ولا يقطعها. جاء في حديث آخر أنها شجرة الكل، وجاء عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سدرة المنتهى فقال يسير في ظل الغصن منها الراكب 100 عام. أو قال يستظل في الفنن منها 100 راكب فيها فراش الذهب كأن ثمرها الكلاب. وجاء عن أبي أمامة الباهلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبة فتفتح له أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاء، إن شاء أبيض وإن شاء أحمر وإن شاء أصفر وإن شاء أسود مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال طوبى شجرة في الجنة يقول الله لها تفتحي بعدي عما شاء فتفتح له عن الخيل بسروجها ولدمها وعن الإبل بأزمتها وعن ما شاء من الكسوة إلى غير ذلك من أنواع النعيم الذي يحصل عليه هذا النوع من أهل الإيمان. فلا يعجز الإنسان ما دام على قيد الحياة أن يكون من الساعين لتحصيل هذه المنازل الرفيعة، وكل ما في الأمر أن يكون مخلصا في عبادته لله، لا يكون في عبادته شيء من أنواع الرياء ولا النفاق ولا الشرك، يكون في عبادته تعالى لله تعالى خالصة، لا يقصد الأضيحة والأولياء وإنما يقصد ربه، يعتمد ويتوكل على الله في أموره، يفوض أموره إلى الله، إذا طلب شيئا يطلبه ممن يملكه وهو الله جل وعلا، ولا يطلبه من غيره من الموتى أو الأصنام ونحوها. والأمر الثاني هو أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في عمله، فلا يزيد ولا ينقص، فإن زاد فقد ابتدع، وإن نقص فقد قصر، وإنما تكون عبادته على منهج محمد صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص، يبتعد عما حرم الله عليه، وبهذا يحصل على التقوى، والتقوى خير. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الإيمان والتقوى، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يسر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا وأقاربنا وجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يقول هل يجوز اتخاذ الشيء اليسير من مكة كالزجاجة الفارغة والعصا؟ ما تركه الناس وهم لا يريدون رغبة عنه فلا بأس من اتخاذه، أما ما تركه صاحبه وهو يريد أن يرجع إليه فليس للإنسان اتخاذه. ومثل ما مثل به السائل هذا مما لا تدفع همة أوصاف الناس، فإذا وجد الإنسان ملقا في الأرض لا بأس ولا يسمى له. يقول إنسان أصبعه مجروح ومربوط هل يتوضأ ويمسح عليه أم يتيمم؟ نقول اكتفي بالمسح إذا كان الرباط على قدر الحاجة، أما إذا كان الرباط زائد عن قدر الحاجة فإنه مع المسح عليه يتيمم. الخدمة الوطنية هل يجوز أن يعطي الإنسان رشوة مقابل عدم الذهاب مع العلم أنها توجد فيها منكرات كثيرة ولا يعمل إنسان على نفسه من الخدمة؟
أنا أقصد أن 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 أقص بعمره في شوال. فنقول
يقول إذا أن الإنسان أتى بعمرة في شوال وبقي حتى حج لم يخرج من مكة لم يرجع إلى بلاده فإنه يعتبر متمتعا عليه هدي التمتع. يقول هل الإنسان يتنفل بالسعي بين الصفا والمروة؟ نقول لا، السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في نسك من حج أو عمرة، وإنما يتنفل بالطواف بالكعبة، وكل طواف بالكعبة إنما هو سبعة أشواط. يقول أريد أن أشتري شقة للسكن عن طريق الزمت، ما رأي من حكم الشرعي في ذلك؟ وأنا أستأجر عن شقة بمبلغ من المال كل شهر. إذا كان البنك سيعطيك قرضا بدون فوائد ما يسمون يعني بدون ربا فلا بأس، أو كان غيره يريد أن يعطيك قرضا فلا بأس، أو تريد أن تشتري عن عقد فلا بأس. أما إذا كان يمنحك البنك قروض بربا فهذا البيع لا يصح وهو محرم. إذا كان البنك يملك هذه الشقة وباعها عليك بسعر مرتفع اغلى مما تباع نقدا فلا بأس، يعني الشقة مثلا تباع نقدا بمئة فباعها عليك بمئة وخمسين مخصصة على سنوات، كل سنة تدفع قسطا فلا بأس لانه ليس في هذه المسألة. هذا السؤال غريب، يقول هل تنصحنا بالدعاء للوالدين؟ أو أداء عمرة لهم مع العلم أنهم متوفين. يعني يدعو للأم بس ولا للأكل؟ ما يدعو لهم كلهم؟
هو أصل الدعاء ولا العمرة؟ يعني هو أصل الدعاء أو العمرة؟
أنت في السؤال تشاركوا في السؤال. الأخ يوضح السؤال يقول يعني هل يدعو أو يعتمد؟ يعني ما يصلح أنه يدعو وهو يعتمد؟
لابد
من وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه أكملوا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الله جل وعلا خلقك ووالداك ربياك واعتنيا بك فتشح عليهم بالدعاء يا لئيم، كم تعب عليك وخسر عليك وحزن عليك وتألم عليك وأنت تمرح وتسرح وتضحك وتلعب في هذه الدنيا. الله تعالى قرن عبادته ببر الوالدين ولم يقل وأحسن إلى والديك، وإنما قال وبالوالدين إحسانا، أي إحسان غير محدود وغير معدود، وإنما هو مستمر في جميع أنواع الإحسان وفي كل الأوقات سواء كان أحياء أو أموات. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، فالشكر لله مقترن بالشكر للوالدين. وأكبر الكبائر الإشراك بالله ثم حقوق الوالدين، وأعظم القربات عبادة الله ثم الإحسان للوالدين. فالإنسان يعمل كل ما يستطيع من العمل في البر بالوالدين سواء كان على قيد الحياة أو كان بعد الوفاة. وبر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومهما عملت من الإحسان والبر فإنك لا توفيهم حقهم. جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقال إنه بلغ من ذلي بأمي أن لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية، يعني تركب على ظهره عشان تقضي حاجتها، فهل أديت حقها؟ قال عمر لا، إنها كانت تعمل بك كذلك وتتمنى بقاءك، وأنت تعمل بها هذا وتتمنى فراقها، لكنك محسن ورحمة الله قريب من المحسنين. فصاحب السؤال وغيره يتنبه بهذا. يقول إنسان معتكف هل له أن يخرج من المسجد الذي يعتكف فيه ليصلي في مسجد آخر؟ نقول لا، ليس له ذلك إلا في حالة واحدة، وهي إذا أنه اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، فجاء وقت صلاة الجمعة فيخرج لصلاة الجمعة إذا قرب دخول الإمام، فإذا انتهت الصلاة والسنة فإنه يرجع إلى معتكفه، وفي غير هذا ليس له الحق في الخروج من معتكفه. نذرت للرحمن أن أتصدق كل يوم ولكن لم أجد من أتصدق عليه، فجمعت المبلغ كله وتصدقت فيه مرة واحدة، هل أديت النذر؟ نقول لا، أنت ألزمت نفسك بصدقة وبزمن حددته لكل يوم، ولو أنك قلت أتصدق بمبلغ كذا ولم تحدد أنه في كل يوم أو في عدد من أيام لكنت في حل من أمرك، لكنك أنت الذي ضيقت على نفسك وشققت عليها وألزمتها بهذا الأمر الذي صار شاقا عليك، وحينئذ فأنت لم توفي بنذرك، فعليك أن تلتزم بما نذرت، وهذا نذر طاعة يجب الوفاء به، والنذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، ذلكم أن الإنسان كونه يعمل الأعمال الصالحة من دون إلزام نفسه بذلك عبادات التطوع أفضل له من أن يكرهها بالنذر ويلزمها بالنذر فيقع في هذا الحرج الذي وقع فيه هذا بلادنا جماعة بعد صلاة العشاء يصلون ركعتين فرادى قبل التراويح يسمونها راتبة العشاء، فما قولكم في هذه الصلاة على هذه الصلاة هي التي يصليها جميع المسلمين في كل مكان؟ ما رأيت ناس يصلون هنا في كل مكان في الدنيا أهل الإسلام يعملون هذا الشيء، إذا انتهوا من الفريضة يصلون ركعتين راتبة العشاء ثم بعدها التراويح. يقول ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة عند بداية السورة؟ السنة هو عدم الجهر لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحواله، وإن كان ورد في حديث أنه جهر بالبسملة لكنها حالة نادرة، والقول الراجح في هذا هو أن الأفضل عدم الجهر، ولو جهر الإنسان لا شيء في ذلك، لكن ما ورد الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفيحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، معنى هذا أنهم كانوا لا يجهرون بالبسملة. يكون امرأة عاجزة عن العمرة لا تستطيع ركوب السيارة ولا الطائرة ووكلت ابنها أن يعتمر لها فليعتمر لها من التنعيم أو بعد زيارة المدينة للميقات. إذا كانت يذهب للمدينة ويرجع إلى مكة فيعتمر لها إذا قدم إلى مكة يحرم لها كما ذكر السائل من أبي العدي من ذي الحليفة. وأما إذا كان لا يريد ذهاب المدينة إلا لأجل أن يعتمر فهو أن يعتمر من التنعيم، لأن خروج الإنسان من مكة لهذه العمرة ليس عملا فاضلا. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا، فكيف بمن جاء بعد الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة وأرضاهم. مثل الرطوبة من حيث الأجر والثواب الذي ادخره الله تعالى لمن يأتي، وهذا يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة من يأتي ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يره كإيمان الصحابة رضي الله عنه، وليس هذا تقليل من شأن الصحابة. كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يأتي على الناس زمان العامل فيه له أجر 50 منكم، له أجر 50 من الصحابة عندما يغترب الإسلام وتوجد غربة في الإسلام ويكون القادر على دينه كالقابض على الجمر. هذا يقول دعاني زميل للعمل معه في إحدى الدول الأوروبية، وعندما سافرت للعمل معه وجدته يشاجر في لحم الخنزير. يقول وعملت معه سنتين وحصلت على مبلغ مالي نظير عملي، ما حكم الدين في هذا المال؟ حكمه انه سحت وحرام ولا يجوز لك اكله ولا تؤكله اهلك ولا اولادك، فكل لحم نبت من حرام فالنار اولاده، وعليك التوبة الى الله وابكي على خطيئتك وارجع الى ربك ما دمت على قيد الحياة، اترك هذا العمل وتخلى عنه واندم على فعله واعقد العزم على ان لا تعود اليه ما دمت على قيد الحياة. ماذا يعمل الإنسان في هذا المال؟ نقول ينفقه في المحقرات وبناء حمامات أو رصد طرق وشبهها، ولا ينفقه على مساكين أو على بناء مساجد أو نحوها مما يستعمله الناس والطيبات. يقول الخروج لغسل الجمعة هل ينافي الاعتكاف؟ والخروج للأدوار العليا للطواف؟ نقول الخروج للغسل الجمعة هنا في الاعتكاف، لأن غسل الجمعة ليس بواجب، ويصح من الإنسان أن لا يغتسل يوم الجمعة إن كان من السنن المؤكدة، لكنه يضطره إلى أن يخرج من محتسبه ولا يخرج لأجل الجمعة. أما الخروج للأدوار العليا إذا كان مع الدرج الداخلية فلا بأس بها، وأما أن يخرج ليصعد بالسلالم الكهربائية فإنها خارج الحرم، فلا يصلح أن الإنسان يصعد بها، إنما يدخل إلى داخل يطلع مع السلالم الداخلية. يقول هل المعتكف أن يخرج إلى الفندق ليغتسل أو ليأتي بالطعام أم لا؟ أما الاغتسال فليس له ذلك، أما الطعام إذا كان أحد لا يأتي بطعام فله أن يخرج ليأتي بالطعام، لكن لا يجلس أكثر من قدر حاجته. يقول ما هي الكتب التي تنصحون بها للإتيان بالسنة؟ ننصح بكتاب الله تعالى وتفسيره كتفسير ابن كثير، وننصح ايضا بكتب السنة الصحاح والسنن وشروطها، وهناك كتاب جامع هو زاد المعاد في هدي خير العباد يشتمل على الكثير من احوال النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الدول العربية يمنع من الصلاة في الجيش، وكلام بعد مواضح ولا يربون عن السنة كما قلنا. لا، الصلاة لا أحد يمنعها ولا يتصور في أي مكان في الدنيا، حتى بلاد الكفر لا يمنعون الإنسان من أن يصلي، كيف في الدول الإسلامية والدول العربية لا يتصور هذا أبدا، ولو أنهم منعوك من الصلاة لأنه لو ضاعت لمخلوق معصية الخالق، والله تعالى هو الذي خلقك وخلقك لماذا؟ لتعبده، وأعظم العبادة بعد الشهادة هي الصلاة، إذا كنت لا تصلي فإنك تكفر بهذا، ولا يطاع من يمنع الصلاة في منعه، وإنما يصلي الإنسان مهما كانت العوائق ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. وبعد أداء العمرة ذهبت المدينة ثم أتيت العمرة، ولكن تبين لي بأني العمرة الأولى فيها خطأ، هي الطواف بين الحجر داخل حجر إسماعيل، والعمرة الثانية صحيحة، أتيت بين العمرة الثانية وكان يقول علماً بأني حلقت في ذاتها. على كل حال عمرها الأولى كما ذكر السائل هي غير صحيحة، لأن من شرط الطواف أن يكون الطواف على كل الكعبة، على جميع الكعبة، والذي دخل مع حجر إسماعيل ما طاف الكعبة وإنما ترك بعضها، لأن الحجر بعضه من الكعبة، فلم يطف الإنسان الكعبة إذا دخل مع ذات الحجر وخرج معها، وحينئذ فطوافه غير صحيح، والسعي غير صحيح، لأن من شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح، فلا يصح حينئذ السعي، والحلق غير صحيح لأن الحلق لا يكون إلا بعد انتهاء النزول، فحينئذ هو باق الإحرام، وكونه لبس المحيط وذهب للمدينة وأحرم ثانية هو لا يزال في الحقيقة بعمله باق لإحرامه الأول، ولكن عليه فدية لبس المحيط إذا كان لم يعمل من المحظورات إلا هو. وكونه حلق شعره في المرة الأولى فإنه يمر الموسى على شعره عند انتهائه من أداء العمرة التي جاء بها من المدينة كما ذكر، إن وجد الموسى شيئا يأخذه وإلا يمره عليه، وبهذا تتم عمرته بعد الطواف والسعي والحج. وإن كان جامع زوجته فإنه تفسد عمرته. حينئذ عليه أن يأتي بعمرة أخرى تسمى عمرة القضاء، وعليه دفع شاة. لا ينظرون، ما في أحد، الناس يدخلون لأنه يصلوا، ما في أحد يقوم، ما في أحد يقوم داخل، الناس يدخلون للصلاة. يقول أنا أريد الاعتكاف في العشر الأخيرة، فإذا ذهبت إلى الفندق للملابس والاستحمام والأكل والشرب، فأنا هذا الخروج يفسد الاعتكاف. المعتكف ملازم للمسجد، لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه مثل قضاء الحاجة. أما الاستحمام وتغيير الملابس هذا يفسد الاعتكاف، إذا خرج الإنسان لأجله فإنه يفسد الاعتكاف. وإنما الإنسان يلازم المسجد ولا يخرج منه إلا الشيء الضروري، أشياء التي لا يمكن أن يعملها الإنسان داخل المسجد مثل قضاء الحاجة، فلا بد أن يخرج. وإذا كان لا أحد يأتيه بطعام فلا أن يخرج يأكل ويعود ويقتصر على قدر الحاجة. هذا يقول انه يريد ان يعتكف لكن معه نساء كبيرات يحتاجن الى خدمته في ايصالهن الى السكن وارجاعهن، نقول هذا الافضل لك ان لا تعتكف، ان تبقى في خدمه امك ونسائك خير لك من ان تعتكف وتضيعهم، وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود، فالافضل لمثل هذا ان لا يعتكف. يقول الرجاء توضيح طويل عن وسوسة الشيطان وخافة الصلاة والنوم والدعاء وكل شيء، هل وسوسة بدون أن أفعل شيء حرام؟ هل أحاسب عن وسوسة دي؟ وهل هذا يكون غضب؟ الله تبارك وتعالى بين لنا حال الشيطان مع الإنسان وكيف نتعامل معه. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو. معروف العدو ولا مو معروف؟ العدو يوثق فيه ولا ما يوثق فيه؟ لا يوثق فيه. يصدق ولا يرفض؟ إذا أخبرنا بشيء نقبله أو نقول لا؟ الله تعالى يقول: فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. الشيطان لما انه امر بالسجود لوالدنا عليه الصلاه والسلام رفض، سجد الملائكه كلهم، وابليس كان مع الملائكه وهو من الجن ليس من الملائكه، لكنه كان معهم وصدر الامر اليه ليسجد معهم، لكنه قال: لا، أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله تعالى لعنه وغضب عليه وأبعده، فطلب من ربه أن يمهله إلى يوم القيامة، فأعطاه الله تعالى هذه المهلة، قال: لأحسنكن ذريته إلا قليلا، يعني أحيط بهم من جميع الجهات. وقال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو يشتغل ليل نهار في سبيل استغلال أولاد آدم، لأنه لا يريد أن يدخل الجنة، فإنه إذا رأى أحدا منهم يسجد الخير صار يأتي إليه ويحيط به ويوسوس له ويرغبه ويرهبه، يشجعه على الباطل ويكفله عن الحق. ف
فإذا رآه مندفعا إلى الخير جاءه وقال أنت تريد الخير ما أصبته، أنت تريد أن تتوضأ ما غسلت يدك، ما غسلت رجلك، نسيت تمضمض، نسيت تغسل وجهك، جزء من وجهك لم يغسل، وهكذا حتى يجلس الإنسان يتوضأ وتقام الصلاة وينطلق أن يدخل الصلاة وهذا جالس يغسل يديه، كل ما تقدم في الغسل قال لا رجعنا ثاني. ما سبب هذا العمل؟ سببه أنك تصدق الشيطان وفتحت ذهنك له وقلت هذا ما فعل ما عندك، ائت بما عندك مقبول. أما لو أنك اتخذته عدو وإذا جاءك ووسوس لك قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن معنى أعوذ أستجب وأعتصم من هذا العدو اللدود، وغسلت عنه واشتغلت بذكر الله هرب الشيطان عنك. لو أنه إذا مر عليك في الصلاة نفخت على يسارك ثلاثا وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما توسوس به أنت أيها الشيطان غير صحيح، أنت عدو لا بديل، ما وجدت مجال وراح يبحث عن واحد ضعيف فيه يلعب عليه. فكيد الشيطان ضعيف ولا يغلب إلا الضعيف، يحتاج منك إلى مقاومة، ومقاومة ليست صعبة وإنما هي سهلة، لكن أن تفتح ذهنك وتفضي إليه وتقول هات هات ما عندك من الوساوس هنا يلعب عليك، فلا بد أن نقاومه، ومقاومته سهلة بذكر الله. إذا ذكرت الله هرب، إذا سبحت أو هللت أو كبرت أو استغفرت فر وهرب، إذا سمع الأذان هرب، فإذا انتهى رجع. تقاوم ومقاومة تحتاج إلى جهد يسير، فلا يغسل الإنسان عن هذه المقاومة.